الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنهم، أي مشركو قريش، أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فالله عز وجل بارك في نبيه ولم يعذبهم ما زال بينهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم عندما هاجر إلى المدينة أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم أي عظماؤهم، وأسرت سراتهم أي نساؤهم وأولادهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي رحمهم الله وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختار ابن جرير رحمه الله: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين، كان بمكة مؤمنون يخفون إيمانهم، فالله تعالى رحمهم، فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك، كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأدخلنا في رحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب عن جعفر ابن أبي المغيرة عن ابن أبزة رحمهم الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها يستغفرون، يعني بمكة، فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال: فأذن الله في فتح مكة، وهو العذاب الذي وعدهم. فتح الله مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان. الحمد لله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك والضحاك رحمهم الله وغير واحد نحو هذا. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن إكرمة والحسن البصري رحمهم الله، قال في الأنفال، قال الله تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلسختها الآية التي تليها: وما لهم ألا يعذبهم الله، إلى قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي تميلة يحيى بن واضح رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم استثنى أهل الشرك فقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللهم وفقنا واجعلنا من المتقين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي الذي بمكة، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال تعالى: وما كانوا أولياءه، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام لشركهم وكبرهم، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. المشركون والكافرون والمنافقون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أي الشرك أكبر من القتل. وقال الحافظ أبو بكر بن مرداية رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد والطبراني، حدثنا جعفر بن إلياس بن الصدقة المصري، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آلك؟ قال: كل تقي، كل من آمن بالله واتقى الله وولي الله وولي الرسول صلى الله عليه وسلم. من آلك؟ قال: كل تقي. اللهم اجعلنا منهم. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون، الذين يمتثلون أوامر الله ورسوله وينتهون عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم، أي من غير قريش؟ قالوا: فينا ابن أختنا، وفينا حليفنا، وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. ثم قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق رحمهم الله في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قال: هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد رحمه الله: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا، الذين جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المشركون ما كان صلاتهم عند الكعبة إلا مكاء وتصدية، أي صفير وتصفيق. قال عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله هو الصفير، المكاء هو الصفير. وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم، يدخلون أصابعهم ويصفرون عند الكعبة، يصفرون ويصفقون، نعوذ بالله من الشرك وأهله. وقال السدي رحمه الله: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء. الله تعالى خلق طيرا أبيض يصفر، فالمشركون كانوا يصفرون. المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز، والتصدية التصفيق. كانوا يلعبون عند البيت يصفرون ويصفقون والعياذ بالله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري، حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراةً تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، وإنما شبهوا بصفير الطير، وتصدية التصفيق، يلعبون عند بيت الله ويكفرون ويعبدون غير الله. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وحجر ابن عنبس وابن أبزاء رحمهم الله نحو هذا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عمر، حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. قال قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه رحمه الله. وقال إكرمة رحمه الله: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال، يعني عكس ما يطوف المسلمون. قال مجاهد رحمه الله: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يشوشون. وقال الزهري رحمه الله: يستهزئون بالمؤمنين. عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد رحمهم الله وتصدية قال: صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي، قتل 70 من رؤسائهم وأسر 70. الحمد لله رب العالمين. واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. هذا عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة أشد. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف، وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان، كان من رؤساء المشركين يوم بدر، ورجع أبو سفيان بعيره أي بالأموال التي قدمت من الشام، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب: ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة؟ فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال الذي جاء من الشام على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا. قال: ففيهم لما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهكذا روى مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزة رحمهم الله أنها نزلت في أبي سفيان كان مشركا في يوم بدر ثم أسلم يوم الفتح، أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك رحمه الله: نزلت في أهل بدر، وعلى كل تقدير فهي عامة، فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصة، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم، ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تجد شيئا أي لم تنفع شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمته على كلمة الحق، والله متم النور ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. الحمد لله، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي رحمه الله: يميز المؤمن من الكافر. وهذا احتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كما قال تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، أي ميز الله المؤمنين عن الكافرين. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون المؤمنون عن الكافرين. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون أي يتفرقون. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول الامتناع عن ذلك، كما قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونظيرتها أي مثلها في سورة براءة أيضا. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق المال وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجمعه كله، وهو جمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى في السحاب: ثم يجعله ركاما أي متراكما متراكبا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، أي الكفار، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخسران. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد فيدخلوا في الإسلام والطاعة والإبانة، يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيح رحمه الله من حديث أبي وائل رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، يغفر الله الكافر إذا أسلم يغفر الله له. من أحسن في الإسلام أسلم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وفي الصحيح أيضا رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، أي الله تعالى يغفر للكافر إذا أسلم، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. إذا تاب إلى الله وترك الذنوب وندم وعزم ألا يعود ورد ظلم حقوق الناس يغفر الله تعالى كل ذلك. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. وقوله تعالى: وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وقوله تعالى: لقد مضت سنة الأولين، أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدي محمد بن إسحاق رحمه الله: أي يوم بدر قتل 70 من رؤسائهم وأسر 70. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن كنية ابن عمر رضي الله عنهما، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم الآية، فما يمنعك أن تقاتل؟ يعني ذلك الرجل قال لابن عمر: ما يمنعك أن تقاتل، يعني في الفتن التي وقعت بين المسلمين، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال ذلك الرجل: فإن الله تعالى يقول عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد فعلنا، أي جاهدنا الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، جاهدنا حتى نصر الله الدين، أما أن يقتلوه وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام ولم تكن فتنة. فلما رأى ذلك الرجل أن ابن عمر لا يوافقه في الفتن التي بين المسلمين فيما يريد، قال: فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قولي في علي وعثمان رضي الله عنهما، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي رضي الله عنه فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أي زوج ابنته، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وحدثنا أحمد بن يوسف بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبير رحمهم الله قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، الفتنة شرك، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك القتال في الفتن. هذا كله سياق البخاري رحمه الله. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما فقال: إن الناس قد صنعوا ما ترى، يعني الفتن، وأنت ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج، يعني في الفتن بين المسلمين؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا: أولم يقول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، أي قاتلنا الكفار حتى أسلم المسلمون وكان الدين كله لله، وأنتم أهل الفتن تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله، قاتلنا الكفار حتى دخل الناس في الإسلام وذهب الشرك ولم تكن فتنة، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن مردوية رحمه الله. وقال أبو عوانة رحمه الله عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه رحمهم الله قال: قال ذو البطين، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا، لا أقاتل المسلم. قال: فقال سعد بن مالك رضي الله عنه: وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قد قاتلنا، أي المشركين، حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. رواه ابن مردوية رحمه الله. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. فقاتلوا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكفار حتى أسلم الناس. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير رحمهم الله وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كله لله. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: يخلص التوحيد لله، يكون التوحيد خالص لله عز وجل، فلا يعبد إلا الله جل جلاله. وقال الحسن وقتادة وابن جريج رحمهم الله: ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله، يكفر بجميع المعبودات الباطلة، ويوحد الله جل جلاله إله الحق. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: ويكون التوحيد خالصا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد، أي يكفر بالمعبودات الباطلة كلها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ويكون الدين كله لله، لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله عز وجل، وأما الذي يقاتل حتى يقال شجاع هذا لغير الله، والذي يقاتل حمية عن قومه هذا لغير الله، والذي يقاتل رياء هذا لغير الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وقوله عز وجل: فإن انتهوا، أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر، فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم، أن إذا أظهروا الإسلام كف عنهم، فإن الله بما يعملون بصير، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة رضي الله عنه لما علا ذلك الرجل بالسيف، رأى مشركا وأشار عليه بالسيف، فقال ذلك المشرك: لا إله إلا الله، أسلم. فأسامة ضربه فقتله. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأسامة: أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع، وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ هل أنت شققت عن قلبك أنه قالها خوفا أم قالها خالصا من قلبه؟ فنحن مأمورون بالظاهر، إذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلم إلا ذلك اليوم، يعني ليفرح النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير جل جلاله، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير جل جلاله. وقال محمد بن جرير رحمه الله: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أبان العطار، حدثنا هشام العروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه، كتب إلى عروة يسأله عن أشياء، فكتب إليه عروة رحمه الله: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وسأخبرك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة صلى الله عليه وسلم، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه بالجنة، آمين، وأحيانا على ملته، آمين، وأماتنا عليها، آمين، وبعثنا عليه، آمين. وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، وكادوا يسمعون منه، حتى ذكر طواغيتهم، أي ذكر أصنامهم الباطلة، اللات والعزى ومنات وهبل، آلهة باطلة مصنوعة، وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا حتى ذكر طواغيتهم واشتدوا عليه وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث، ثم أتمرت رؤساؤهم أي رؤساء المشركين بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة شديدة الزلزال، فافتتن من افتتن وعصم الله من شاء منهم. فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبش، أمر المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبش، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، وقد أسلم رضي الله عنه، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك. وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش، أي يذهبون للتجارة إلى الحبشة يتجرون فيها، وكانت مسكنا لتجارهم يجدون فيها رفاغا من الرزق، أي سعة من الرزق، وأمنا ومتجرا حسنا فأمرهم بها، أي أمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمك، لما عذبوا بمك وخاف عليهم الفتن، ومكث هو النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم، ثم إنه فشل الإسلام فيها، انتشر الحمد لله، ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم كعمر رضي الله عنه وغيره، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءته، يعني خففوا الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحابه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض حبشة، مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما استرخى عنهم، يعني خففوا الأذى ودخل في الإسلام من دخل منهم، تحدث باسترخائهم عنهم، فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخى عمن كان منهم بمكة، يعني خفف المشركون الأذى، وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها، وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار رضي الله عنهم بالمدينة ناس كثير، وفشى بالمدينة الإسلام، أي انتشر الحمد لله، وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما رأت قريش ذلك تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهد شديد. فكانت الفتنة الأخيرة، فكانت فتنتان، فتنة أخرجتهم، أخرجت من خرج منهم إلى أرض حبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيه من أهل المدينة، ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا، النقيب هو المسؤول عن جماعة رؤوس الذين أسلموا، فوافوه بالحج، يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم بموسم الحج، فبايعوه بالعقبة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والمناصرة رضي الله عنهم، وأعطوه عهودهم على أن منك وأنت منا، أسلموا رضي الله عنهم، وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا، أي ندافع عنكم. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يخرجوا إلى المدينة، وهي الفتنة الأخيرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير رحمهم الله أنه كتب إلى الوليد، يعني ابن عبد الملك ابن مروان، بهذا فذكر مثله، وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم والغنيمة. كان من قبلنا إذا غنموا يجمعون الغنائم، فإن كانت وافية تنزل نار من السماء فتأكلها. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله الغنيمة، يؤخذ منها الخمس لهؤلاء المذكورين والأربع أخماس للمجاهدين. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، يعني بالجهاد. المال المأخوذ من الكفار بالجهاد هو الغنائم، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك. يعني الفيء المال الذي أخذ من الكفار بدون قتال كأموال بني النضير ونحوهم، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك أي بغير قتال كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في طائفة من علماء السلف والخلف رحمهم الله. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيم، والغنيمة على الفيء أيضا. ولهذا ذهب قتادة رحمه الله إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربع أخماس، أربع أخماسها للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين. وهذا الذي قاله بعيد قول ابن كثير، وهذا الذي قاله قول بعيد، لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، وتلك نزلت في بني النضير، في يهود بني النضير، لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، أخرجهم من المدينة، فأموالهم فيء. ولا خلاف بين علماء السير والمغازي رحمهم الله قاطبة أي جميعا أن بني النضير بعد بدر، إجلاء بني النضير بعد غزوة بدر، هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب. فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم، ومن يجعل أمر المغانم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس. إذا رآه الإمام فالله أعلم. على كل حال، إذا جاهد المسلمون وغنموا يؤخذ من الغنيمة الخمس، جزء من خمسة، وهذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع الأخماس للمجاهدين. وأما الفيء الأموال التي تؤخذ من الكفار بدون قتال فهي لمن ذكر الله: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، توكيدا لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط. قال الله تعالى: ومن يغلل، يعني يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة. وقوله تعالى: فإن لله خمسة وللرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف المفسرون رحمهم الله هاهنا، فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية الرياحي رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، يعني لخدمة الكعبة وبناء الكعبة وإصلاح ما ضعف منها، وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال آخرون ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك، وسهم للرسول رسوله عليه السلام. قاله الضحاك: فإن لله خمسة. قال ذكر لفظ الجلالة هنا للتبرك. قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية، يعني قطعة من الجيش، فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول. قال: وقوله فإن لله خمسة مفتاح الكلام، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كلهم ملك لله، فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني الخمس يجعل خمسة أسهم، الرسول وأقاربه الآية، وأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد رحمهم الله أن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ البيهقي أبو بكر البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجهم من جنبك، ليس أنت حق به من أخيك المسلم.